العلم الشرعي نظام الوجود. نظام الوجود.
أذكر لكم الأمور الكبرى والمنافع العظمى التي تتحقق بسبب تلقي العلم الشرعي، ألا وإن من هذه المنافع العظيمة معرفة الله، المعرفة التامة. قال ربنا في كتابه الكريم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن المنافع العظمى ومن المقاصد الكبرى في العلم الشرعي أن يعبد الله بما شرع. العلم فيه نعش الدين والدنيا، هذا شأن العلم الشرعي، وهذا نفعه، وهذه مصالحه، وهذه مظاهره التي يقوم به الدين وتصلح به الدنيا. كفى بهذه المنفعة العظمى الكبرى، كفى بها منفعة أن يعلمها المسلمون. فلا صلاح لدنيا الناس إلا بالعلم الشرعي، ولا قيام لدين الناس إلا بالعلم الشرعي. لهذا أيها الناس اعلموا أن حاجة الملوك وحاجة الرؤساء وحاجة الدول وحاجة الشعوب إلى أن يلتفتوا ويقبلوا على العلم الشرعي. إن خراب دنيا الناس إنما جاء بالبعد عن العلم الشرعي وعن العمل بمقتضاه. قال القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. فطوبى لعبد آثر الله وحده وجاد بدنياه لما يتوقع. دنيا المسلمين خراب في خراب، مع أن الأموال عندهم كثيرة، الأموال كثيرة والذكاء موجود وإلى غير ذلك، ولكنهم إلا من رحمه الله حرموا من العلم الشرعي، لم يقبلوا على ما فيه عزهم وسعادتهم ورفعتهم وأمنهم واستقرارهم. سمعتم أنه لا نظام لهذا العالم يصلح به العالم إلا العلم الشرعي والعمل بمقتضاه. العلم الشرعي فيه كل خير ديني ودنيوي وأخروي. ماذا تريد بعد هذا؟ ماذا تريد بعد هذا؟ ألا ترضون بهذا؟ ألا ترضون بهذا؟ أن نتعلم ونعلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا العلم الشرعي. إن من معطيات العلم الشرعي الكبرى الكبرى أنه سبب في دفع العذاب عن المسلمين. ادعو الله أن يقذف في قلبك رغبة هذا العلم الشرعي، فالعلم الشرعي يدعو إلى كل فضيلة وإلى كل خيرية وإلى كل مصلحة نافعة.
العلم الشرعي نظام الوجود. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في السادس من شهر ذي القعدة لعام 1436 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد معاشر المؤمنين اعلموا أن أعظم ما نفتقر إليه ونحتاج إليه العلم الشرعي العلم الشرعي العلم الشرعي وسيلة إلى كل فضيلة ولكنه أجل الوسائل وهو غاية ولكنه أعظم الغايات وهو النور ولكنه أعظم الأنوار فقد جعل الله العلم الشرعي نورا للقلوب والبصائر نور العلم الشرعي عظيم يري صاحبه الطريق من هنا إلى الفردوس الأعلى ومن هنا إلى قعر جهنم فنحمد الله على هذا النور الذي تفضل به على أمة الإسلام والعلم الشرعي جعله الله عز وجل شاملا لعلوم الأولين والآخرين القرآن الكريم والسنة المطهرة شاملة لعلوم الأولين والآخرين بل وأكثر من ذلك وأتم والحمد لله ففي مقام هذا أذكر لكم الأمور الكبرى والمنافع العظمى التي تتحقق بسبب تلقي العلم الشرعي والظفر بالعلم الشرعي والإقبال على العلم الشرعي إن منافع العلم الشرعي كثيرة لا تحصى ولا تستقصى ولكن نذكر لكم الأمور الكبرى من منافعه لتعلموا عظمة علم الكتاب والسنة وما كان تابعا لهما ألا وإن من هذه المنافع العظيمة معرفة الله المعرفة التامة قال ربنا في كتابه الكريم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بيّن الله حكمته من إنزال القرآن والسنة وغيرهما أنه من أجل أن يعرف المعرفة التي أوجبها على عباده فغاية الخلق الكبرى أن يعرفوا ربهم المعرفة التامة التي نطق بها القرآن ونطقت بها سنة سيد الأنام ألا ولتعلموا أن الله قد فطرنا على المعرفة به سبحانه وهذه الفطرة هي المعرفة بربوبيته والمعرفة بألوهيته ولكن هذه الفطرة لا بد لها من مكمل ومن متمم وقد جعل الله ذلك المتمم والمكمل لها العلم الشرعي الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة قال الحافظ ابن رجب رحمه الله المعرفة بالله هي المعرفة بأسمائه، والمعرفة بصفاته، والمعرفة بأفعاله. فهذه المعرفة توجب محبة الله وتعظيم الله وخشية الله ومراقبة الله والوقوف عند حدود الله والقيام بعبودية الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يعرف الله معرفة تليق بجلاله وكماله، ومعرفة كما أوجب على عباده، إلا أن يتعلم العلم الشرعي وأن يؤخذ بالعلم الشرعي. فيا معشر المسلمين، حذاري حذار من البعد والتأخر عن التعرف على الله وعن التفقه في معرفته سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن المنافع العظمى ومن المقاصد الكبرى في العلم الشرعي أن يعبد الله بما شرع لا بما يخالف، بما شرع في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذ لا عبودية له بهذه العبودية إلا بالتفقه في هذه العبودية. قال الله في كتابه الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فما أمر الله بالعبادة ومنها الاستغفار، ومنها الاستغفار إلا بعد أن أمر بالعلم بما يعبد به سبحانه وتعالى. فمن عبد الله بجهل ولم يتفقه في دين الله كان شره أعظم من خيره، وكان ضرره أعظم من أكثر من نفعه. ولهذا جاء عن الحسن البصري وعن عمر بن عبد العزيز وعن حيوة بن شريح وعن ابن سيرين رحمهم الله، وهم من علماء السلف، من علماء السلف، قالوا: من عمل بما لم يعلم، من عمل بما لم يعلم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا أخرج ابن المبارك في الزهد وغيره عن سفيان الثوري أنه قال: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون. وهذا الأثر صحيح عن سفيان الثوري، وقد جاء عن الشعبي وغيرهما. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل فيما قاله سفيان وجد أن الفساد دخل على أمة الإسلام عن طريق هذين الصنفين: العالم الفاجر والعابد الجاهل الذي يعبد الله لكن بجهل، ما تفقه في دين الله، يعبد الله بجهل، فربما عبد الله بالشرك ولا يدري، وبالبدعة المضلة ولا يدري، وبالرياء المهلك ولا يدري، والعجب المفتن ولا يدري. عباد الله، لن تقوم عبودية الله إلا بالتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من أعظم كبرى العلم الشرعي في المنافع، في المنافع، أنه لا بقاء لهذا الوجود إلا ببقاء العلم الشرعي. فمتى رفع العلم الشرعي فهنالك ينتهي هذا الوجود وينتهي هذا العالم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدنيا كلها ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها، وإلا ما دامت آثار الرسل موجودة فيهم. قال: فمتى إن محت آثار الرسل واندرست بالكلية خرب العالم وأقيمت القيامة. بل جاء من حديث حذيفة بن اليمان عند ابن ماجه والحاكم والبزار، وقد جاء من حديث أبي هريرة، وقد جاء عن ابن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا صدقة. قال: ثم يسرى على القرآن في ليلة فيرفع فيصبح الناس وليس عندهم قرآن وليس عندهم قرآن، فيبقى العجوز الكبير أي الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة يقولون: عندنا لا إله إلا الله، وجدنا آباءنا يقولونها. يعني ترك العلم الشرعي، لا عرف الناس دينهم ولا ربهم ولا عبادتهم، فلا صلاة عرفوها ولا صيام ولا صدقة. فهنالك يرفع الله القرآن وترفع السنة، لأن بقاء القرآن من أجل التعلم له، وبقاء السنة من أجل التعلم لهما. فمتى هجر التعلم وترك التعلم للعلم الشرعي فهذا إعلان بقرب زوال العالم وخراب الكون كله وقيام الساعة. فنعوذ بالله أن نكون من الجاهلين لا نعرف قدر العلم الشرعي الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة والسنة المطهرة. ولهذا من عقائد أهل السنة والجماعة التي يسيرون عليها أن القرآن من الله نزل وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، وهكذا السنة المطهرة ستعود إلى الله. وفي حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يسرى على القرآن في ليلة فيصبح الناس ليس معهم قرآن وليس في صدورهم قرآن، يؤخذ القرآن من المصاحف ويؤخذ القرآن من الصدور فلا يبقى قرآن. انظروا إلى عظمة التعلم للعلم الشرعي، حيث إنه دليل على بقاء هذا الوجود وهذا الكون. فكفى بهذا دليلا عظيما على الاهتمام بالعلم الشرعي والتلقي له. كذلك أيضا لا نظام لهذا الوجود إلا بالعلم الشرعي، فبدون العلم الشرعي لا نظام يصلح به هذا الوجود، ولا صلاح لهذا الوجود، ولا قيام لأحوال الناس في هذا الوجود. أخرج الإمام الدارمي رحمه الله وابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله بإسناد جيد عن أمير المؤمنين ابن شهاب رحمه الله قال: كان علماؤنا يقولون: العلم فيه نعش الدين والدنيا، العلم فيه نعش الدين والدنيا. هذا شأن العلم الشرعي، وهذا نفعه، وهذه مصالحه، وهذه مظاهره التي يقوم به الدين وتصلح به الدنيا. كفى بهذه المنفعة العظمى الكبرى، كفى بها منفعة أن يعلمها المسلمون. فلا صلاح لدنيا الناس إلا بالعلم الشرعي، ولا قيام لدين الناس إلا بالعلم الشرعي. احذروا المحاربة للعلم الشرعي والغفلة عن تلقيه ما أمكن وعن الاستفادة ما وجدت الفرصة للحصول على ذلك. كذلك أيضا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث العظيم بين لنا أن القلب إذا صلح صلحت الجوارح، وإذا صلحت الجوارح لم يبقى شر في العالم. وصلاح القلب إنما يكون بالعلم الشرعي، فالقلب يفتحه العلم الشرعي، والقلب يعمره العلم الشرعي، والقلب يصلحه العلم الشرعي. فمن أراد أساس الإصلاح وأساس النظام وأساس العمارة لأمور الدين ولأمور الدنيا، فليسعى في التفقه في الدين وفيما يتعلق بإصلاح القلب وربط القلب بخالقه. سبحانه وتعالى ربط القلب بالله خوفا ورجاء وخشية ومراقبة وحبا وتعظيما وخضوعا وانقيادا. إصلاح القلب بالتعلق بالله توكلا على الله وثقة بالله ورجاء فيه وإخلاصا له وصدقا معه. فإذا عمرت القلوب بهذه العمارة فإنها لا تتأتى إلا بالعلم الشرعي. أبشر بصلاح الجوارح، وإذا صلحت الجوارح ما سيبقى الشر والفساد متفشيا في العالم، ولا ستبقى المعاصي والآثام ولا البغي والطغيان الذي يسير عليه من يسير. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: ما عصي الله إلا بالجهل وما عبد إلا بالعلم. ما عصي الله إلا بالجهل وما عبد إلا بالعلم. فكفى بالجهل ضربة قاصمة لأصحابه، وكفى بالعلم الشرعي منزلة ورفعة وشرفا وكرامة من الله عز وجل لمن يشاء من العباد، لمن يشاء من العباد. لهذا أيها الناس اعلموا أن حاجة الملوك وحاجة الرؤساء وحاجة الدول وحاجة الشعوب إلى أن يلتفتوا ويقبلوا على العلم الشرعي. ولهذا قال حكيم العرب الأحنف بن قيس رحمه الله كما أخرجه الدينوري في المجالسة وهو أثر صحيح، قال: كل عز أسس على غير العلم الشرعي فمصيره إلى ذل. وها أنتم تشاهدون النهايات والمصير الحاصل في أحوال من تنكبوا للعلم الشرعي أو عن العلم الشرعي، تنكبوا عن العلم الشرعي وعن العمل بالعلم الشرعي وعن الاستجابة للعلم الشرعي وما يدعو إليه العلم الشرعي. فلهذا معاشر المسلمين إن خراب الدنيا الناس إنما جاء بالبعد عن العلم الشرعي وعن العمل بمقتضاه. قال القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. فطوبى لعبد آثر الله وحده وجاد بدنياه لما يتوقع. دنيا المسلمين خراب في خراب، مع أن الأموال عندهم كثيرة، الأموال كثيرة والذكاء موجود وإلى غير ذلك، ولكنهم إلا من رحمه الله حرموا من العلم الشرعي، لم يقبلوا على ما فيه عزهم وسعادتهم ورفعتهم وأمنهم واستقرارهم. سمعتم أنه لا نظام لهذا العالم يصلح به العالم إلا العلم الشرعي والعمل بمقتضاه. كذلك أيضا العلم الشرعي يحفظ به الدين. فكيف سنحفظ دين الإسلام؟ والمراد بحفظ الدين حفظ دين الناس، بقاء الدين في قلوب الناس وفي حياة الناس وفي معاملات الناس وفي عبادات الناس. كيف سيحفظ هذا؟ إلا بالتعلم للعلم الشرعي. أخرج الهروي في دم الكلام والرام هرمزي في المحدث الفاصل وأبو نعيم في الحلية عن أبي بكر بن عياش قال: كنا نتعلم عند سليمان الأعمش. وهذا سليمان أحد الحفاظ، أحد المقرئين والمحدثين. قال: كنا نتعلم عنده. قال: فمر علينا رجل، أي من عامة المسلمين، قال فقال يقول للمعلم للمحدث يقول له: أتبقى مع هؤلاء الصبيان؟ بمعنى أتضيع نفسك وتضيع وقتك مع هؤلاء الصبيان؟ فقال سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله، قال: أسكت يا أحمق، فإن هؤلاء يحفظون عليك دينك. هؤلاء الأطفال والأولاد والشباب ومن دونهم في التعلم إنهم يحفظون الإسلام. بعض المسلمين يظن أن تعلم الأبناء للقرآن الكريم والسنة المطهرة أنه ضياع. بعض الناس ليس عنده اهتمام إلا بالشهادة، علم فيه شهادة على العين والرأس عنده، علم ما فيه شهادة فكأنه لم يعرف أن هذا أنفعله في دنياه وفي أخرى وفي دينه. عباد الله، العلم الشرعي فيه كل خير، دين ودنيوي وأخروي. ماذا تريد بعد هذا؟ ماذا تريد بعد هذا؟ ألا ترضون بهذا؟ ألا ترضون بهذا؟ أن نتعلم ونعلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. العلم الشرعي، العلم الشرعي يا مسلم، إذا كنت أنت قد شغلت وحرمت ومنعت وصددت عن طلب العلم، على الأقل علم أولادك، علم أولادك ما استطعت، واصرف منهم وادفع منهم من يتعلم ما يتعلم من العلم الشرعي، من العلم الشرعي. أبناؤنا إذا تفقهوا في الدين كانوا في مستقبلهم بعيدين عن أن يغيروا دينهم، عن أن يغيروا دينهم إلى الفتن والانحرافات والضلالات والمنكرات، لأنه قد تحصن وتسلح بالعلم الشرعي، قد ملئت فطرته وعمر قلبه بالمعارف الشرعية، بالمعارف الشرعية. فاحذروا إهمال التعلم والتعليم للعلم الشرعي ما أمكن إلى ذلك سبيلا. كذلك أيضا إن من معطيات العلم الشرعي الكبرى، الكبرى أنه سبب في دفع العذاب عن المسلمين، عن المسلمين. فقد جاء عن إبراهيم بن أدهم وعن غيره أنه قال: إن الله ليدفع العذاب عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. الأمة ما تزال في عافية وما تزال في خير ما دامت تنشد العلم الشرعي، وما دامت تبعث من يطلبه، وما دامت ترغب في ذلك. والأمة متى غفلت عن هذا فهي سائرة إلى ما ستصير إليه من أنواع المتاعب والمصاعب ومن أنواع الشقاء، عياذا بالله. فيا معشر المسلمين، ألا نرحم، ألا نرحم أنفسنا بالتسبب في صرف عذاب الله عنا في أن نتفقه في الدين لنستقيم على شرع الله وعلى عبادة الله وعلى القيام بحقوق عباد الله وعلى الإصلاح في أرض الله ما أمكننا إلى ذلك سبيلا. نشكو إلى الله من غربة العلم الشرعي في أوساط كثير من المسلمين، بل بعض المسلمين الذين انحرفت عقولهم وفسدت فطرهم يرون أن الإقبال على العلم الشرعي تخلف، تخلف كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن الإقبال على العلم الشرعي هو بناء المستقبل الحقيقي، بناء حقيقيا المستقبل الديني والدنيوي والأخروي. أي بناء أعظم من هذا وأنفع من هذا؟ نأسف عندما نسمع من يقول إنك إذا تعلمت العلم الشرعي ما لك مستقبل، ما لك هدف. سبحان الله، يضيعون دين الله ويضيعون العلم الشرعي بهذه الترهات التي يقولونها. معاشر المسلمين، إن حاجتنا كما سمعتم إلى العلم الشرعي فوق حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى النفس، وإلى النفس. إن فقرنا إلى هذا وإن احتياجنا إلى هذا أعظم من حاجتنا إلى الأنفاس. فاتقوا الله واعرفوا قدر ما أنزله الله عليكم. القرآن الكريم، السنة المطهرة، جعلهم الله عز وجل الهدى والنور للمسلمين والحياة للقلوب. لن تفتح القلوب إلا بالقرآن والسنة، لن تفتح القلوب إلا بالقرآن والسنة. فمن لم ينفتح قلبه للقرآن والسنة فهو قلب مغلق، عياذا بالله. كذلك أيضا من منافع العلم الشرعي الكبرى أن فيه الانتصار على شياطين الجن، وما أكثر شياطين الجن، ولا نقدر عليهم ولا نراهم ولا نقدر على ردهم. يصلون إلى قلوبنا ويمكثون في صدورنا ويجرون منا مجرى الدم. هؤلاء الأعداء بما تنتصر عليهم وبما تقهرهم وبما تتسبب في دفعهم عنك وصرفهم عنك؟ إنه بالعلم الشرعي والعمل بمقتضاه. إنه بالعلم الشرعي والعمل بمقتضاه. فإذا لم نتعلم تسلط علينا شياطين الجن، تسلط علينا شياطين الجن وأفسدوا علينا عقولنا وأنفسنا وقلوبنا بالوساوس والتزيينات للشرور والمعاصي والفتن، عياذا بالله. ألا ترضى بهذا الانتصار؟ ألا ترضى بهذا التأييد لك من الله أن تنتصر على هؤلاء؟ إذ لا يمكن إطلاقا أبدا أن ننتصر على هؤلاء إلا بالعلم الشرعي وبالعمل بمقتضاه. بغير هذا لن نقدر أن ننتصر عليهم، لا بقوى الدول ولا بقوى الجيوش ولا بالرأي ولا بشيء، ما دام القرآن والسنة وما فيهما ليس هو الحاكم وليس هو المعمول بهما في هذا المجال، فهذا نصر عظيم يغفل عنه من يغفل من المسلمين. كذلك أيضا القهر لأعداء الإسلام من شياطين الإنس، إنه لا يدوم ولا يستمر في الليل وفي النهار، في الحضر والأسفار، من الرجال الكبار والصغار، إنه لا يدوم إلا بالعلم الشرعي، إلا بالعلم الشرعي. انظروا إلى عصر العافية، عصر السلف، عصر الخلافة الراشدة، وقبل هذا عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، لما كان المسلمون آنذاك محصنين بالعلم الشرعي وبالعمل بمقتضاه، لم ينجح فيهم الأعداء لا بشبههم ولا بأموالهم ولا بأباطيلهم ولا بمؤامراتهم، بل كان النصر لأولياء الله وعباده، لأولياء الله وعباده. فتحت الدنيا لأولياء الله وعباده لأنهم فتحوا قلوبهم بالقرآن وبسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت العصور المتأخرة وحصل البعد عن التعلم للعلم الشرعي والتساهل والتغافل والتجاهل من قبل كثير من المسلمين، حصل ما حصل من تمكن الأعداء ومن سيطرتهم ومن نشر ما عندهم من الضلالات والفتن في أوساط المسلمين. ألا ترضى يا مسلم أن تكون ممن عرف ربه وعرف أعداءه حتى يجتنبهم ويجتنب ما عندهم؟ قال بعض السلف: إذا أردت أن تقهر عدوك فعلم ولدك الإسلام، علم ولدك الإسلام. لكن نأسف أن بعض المسلمين صار يرمي بولده بين أحضان مدرسين كفار يعلمونه. ماذا سيعلمونه؟ ماذا تتوقع من وراء هؤلاء؟ وماذا سيكون في هذا الطالب الذي يتعلم على أيدي أعدائه الذين يحاربونه ويحاربون دينه ويحاربون كل خير وفضيلة يعلمونها في الإسلام وفي المسلمين؟ أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، إننا بحاجة كما سمعتم إلى الإقبال على العلم الشرعي والعمل به، إلى الإقبال على العلم الشرعي والعمل به. ومن أجل ألا يصعب عليكم فهم ما أقول فأقول: تلقي العلم الشرعي أمر سهل على من سهله الله، وأمر صعب على من أصيب بالحرمان، على من أصيب بالحرمان. فتلقي العلم الشرعي أمر سهل على الكبير والصغير، على الرجال والنساء بإذن الله رب العالمين. فالذي هو مشغول عنده تجارة، عنده زراعة، عنده إدارة، عنده أمور تشغله، يختار الأوقات، يختار الأوقات التي عنده فراغ فيها، ويتلقى من العلم الشرعي ما استطاع. فهذا خير عظيم، خير عظيم، ودرس بعد درس بعد درس يجعلك ممن قد استفاد. فلو أن شخصا لا يحسن تلاوة القرآن، لا يحسن تلاوة القرآن، جعل له بعد الفجر يحضر عند مدرس يعلمه القرآن، يجلس ساعة زمان يتعلم القرآن، سيصير بعد أيام يحسن قراءة القرآن، وهذا من التعلم وهذا من الخير والحمد لله. وهكذا إن كان عنده وقت أكثر يجعل منه في تلقي العلم كحضور درس بين مغرب وعشاء وما أشبه ذلك. الدين يسر ليس بعسر، ولكن عسره من عسر على أنفسهم، وإلا فهو اليسر، لكن عسره بعض الناس على أنفسهم حتى صاروا يخافون من شيء اسمه دين ومن شيء اسمه طلب علم وتلقي علم. فلسنا ندعوه من كان مشغولا إلى أن يتفرغ لطلب العلم أو يرحل في طلب العلم، لسنا ندعوه إلى هذا، ولكن نقول انظر إلى ما تجده أسهل عليك وتجد نفسك قادرا عليه، فحرص ما استطعت على ذلك. أما أن نبقى معطلين، الواحد منا يتربع حتى يصير شابا وبعدها يعيش حتى يصير شيبة وما تعلم من دين الله شيئا، ربما ما حفظ حديثا واحدا، حديثا واحدا ربما ما حفظه، وربما ما حفظ جزء عام، وربما لو جئت تستمع له سورة قل هو الله أحد وتبت يدا وجدته لا يحسن قراءتهما، ضياع ما بعده ضياع، ضياع ما بعده ضياع. فكيف لا نكون مضيعين للدين إذا كان الشخص على هذه الحال التي سمعتمها؟ فالمطلوب أن المسلمين يجعلون نصب أعينهم، نصب أعينهم أن يأخذوا ما تيسر لهم من العلم الشرعي ما أمكنهم إلى ذلك. عندك الأولاد، عندك الأولاد عندهم من الفراغ ما ليس عندك، عندهم من الحفظ ما ليس عندك، عندهم من سهولة تقبل العلم ما ليس عندك، فحرص عليهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وافرح، افرح لأولادك إذا تعلموا وإذا وجدت من يعلمهم، واشكر لمن يعلمهم وأعنه بالدعاء وشجعه على الاستمرار في هذا الخير وفي مواصلته. التعاون مطلوب في أوساطنا حتى يقوم هذا الخير وحتى يدوم وحتى ينتشر هذا الخير. أما أن يبقى كثير منا كالمتفرج، كالمتفرج وكأنه لا شأن له ولا حاجة له ولا افتقار له إلى هذا الخير، هذا تعطيل، هذا تعطيل يعطل الشخص عقله ويعطل قلبه ويعطل همته وعزيمته وإرادته، يعطلها من الأمور المنعشة النافعة لذلك والمصلحة لذلك. فلهذا معاشر المسلمين إننا كما سمعتم ندعو إلى هذا الأمر الذي هو سهل على من سهله الله ويسير على من يسره الله له، وادعو الله، ادعو الله أن يسر لك ذلك، ادعو الله أن يقذف في قلبك رغبة هذا العلم الشرعي. إذا كنت تجد في قلبك عدم الرغبة في هذا الخير العظيم فادعو الله أن يصلح لك قلبك، فإنه المعطي، وما كان عطاء ربك محظورا، فكن على رغبة فيما عند الله عز وجل. لقد قال بعض السلف جئنا لنطلب العلم فجرنا العلم إلى عبادة الله وإلى الآخرة، أو قال بعضهم جئنا لنطلب العلم للدنيا فجرنا العلم إلى الآخرة. فالعلم الشرعي يدعو إلى كل فضيلة وإلى كل خيرية وإلى كل مصلحة نافعة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم اجعل لنا ولسائر المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصرف عنا الفتن، اللهم ادفع عنا المحن، اللهم ارفع عنا المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سهل لنا طاعتك وجنبنا معصيتك واقم الصلاه.